بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى برحمته أن يرفع الوباء والبلاء عن بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى أن يعافينا في أنفسنا وأهلينا وأزواجنا وأولادنا، نسأل الله تعالى أن يعافي المسلمين أجمعين. نعود إلى مجالسنا مع كتاب ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قالوا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. ولا نزال أيها الإخوة مع سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، ووصلنا إلى قول الله تعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وذكرنا هذه الملاحظة في قوله جل وعلا في سورة يوسف: ولما وفلما، فإذا كان السياق يستدعي الإسراع وعدم المهلة يقول فلما، وإذا كان هناك مهلة يقول ولما. وتأمل هنا قال: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. لماذا؟ هذه المرة الثانية في قدوم إخوة يوسف على يوسف، وهذه المرة جاءوا ببنيامين معهم كما طلب يوسف عليه الصلاة والسلام. فتلاحظ هنا بعد وصية يعقوب لهم كما قال الله تعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، إلى آخر هذه الوصية والتعقيبات عليها. القرآن والآيات طوت أحداثا كثيرة، يعني الرحلة من فلسطين إلى مصر وتنفيذهم لوصية أبيهم يعقوب، ودخلوا من أبواب متفرقة، ودخلوا على يوسف ضيفهم كما ضيفهم في المرة الأولى. فهنا هذه أحداث يعني طويت، ولذلك ما ناسب أن يقول فلما، لأن هناك أحداث طويت في الذكر، فقال ولما بعد أن حصل ما حصل كما ذكرنا. ولما دخلوا على يوسف، تأمل هنا أول ما يذكر ماذا؟ آوى إليه أخاه، مع أن هناك ضيافة لا شك أن ليس هذا أول فعل قام به يوسف، وإنما أول ما دخلوا عليه ضيفهم كعادته، وبعد ذلك آوى إليه أخاه. لكن هنا تأمل كيف القرآن، سياق القرآن يعجل هذا الأمر، لأنه أهم أمر في هذه المناسبة. وهنا اشتد شوق يوسف لأخيه بنيامين فعجل القرآن بذكر هذا. قال: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. وتأمل في استعمال القرآن لكلمة آوى إليه أخاه. آوى، الإيواء وكلمة آوى تدل على ماذا؟ تأمل كما قال الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. اليتيم يحتاج إلى ماذا؟ إلى ضم وشفقة وحنان، أعظم من حاجته إلى النفقة والطعام والشراب. آوى إليه أخاه، فهذه تدل على أنه ضمه إليه وعانقه وأشفق عليه، فهذه الكلمة تدل على تجمع وإشفاق ورعاية وحنان. وكذلك هذه الكلمة تستعمل كثيرا في الإنقاذ والنصر، كما قال الله تعالى: وفصيلته التي تؤويه تنصره، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فكذلك كأنه أنقذه من إخوته، لأن أيضا إخوة يوسف لعلهم كانوا يغلظون مع بنيامين، فقال: آوى إليه أخاه وانفرد به، ثم كشف له عن الحقيقة، قال: إني أنا أخوك. ويأتي التوكيد، أن هذا أمر عجيب، فأكد له، قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلا تبتئس، لا تحزن، بل هنا سلام الله، فلا تبتئس، يعني البؤس هو شدة الحزن والضر، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فذكر المفسرون هنا أن فلا تبتئس بما كانوا يعملون من ماذا؟ يعني من قسوتهم وفظاظتهم على بنيامين، غيرة منهم، كما حصل ذلك مع يوسف. وكذلك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، يعني من إلقائي في الجب، لما ألقوني في الجب فأغيبوني عن أبي وعنك، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ويقال العمل والفعل، العمل يقولون العمل إذا كان مبنيا على علم، عمل ومن تقاليبها علم، فكأنهم يزعمون أنهم يبنون ذلك التصرف على علم، كما خططوا ودبروا في إبعاد يوسف. وكذلك هنا قال: فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وهذا أيضا الإخوة يدلنا على سلامة قلب يوسف عليه الصلاة والسلام. يعني قال الرازي رحمه الله، قال: صار قلب يوسف صافيا مع إخوته، فأراد أن يجعل قلب أخيه صافيا معه. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، يعني لا تحزن، لك مطمئن القلب، ويعني بإذن الله سيتم جمع هذه الأسرة، وهذا وهؤلاء الإخوة كلهم سيجتمعون، فهذا من صفاء قلبه، والله أعلم. يقول السدي رحمه الله: عرف أخاه فأنزلهم منزلا وأجرى عليهم الطعام والشراب، فلما كان الليل جاءهم بمثل، يعني بفرش ليناموا، قال: لينم كل أخوين منكم على مثال، يعني على فراش. فلما بقي بنيامين وحده لأن أصغرهم، قال يوسف: هذا ينام معي على فراشي. فبات معه، فجعل يوسف يشم ريحه ويضمه إليه حتى أصبح، وقال له هذا الكلام، قال: إني أنا آوى إليه أخاه، قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. هنا ذكر السدي، قال: وجعل إخوته يقولون: ما رأينا مثل هذا أريحونا منه، يعني حسدوه أيضا لما أخذه العزيز ضمه إليه من دونهم، دخل في نفوسهم شيء، فالله أعلم، يعني هذا مما ذكره السدي، والله أعلم. ثم هنا يوسف عليه الصلاة والسلام تواطأ مع أخيه على حيلة حتى يبقى معه، كما قال الله تعالى: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. هنا سؤال مشهور قد يقول قائل: طيب لماذا يدبر يوسف هذه الحيلة والمكيدة ويبقي أخاه بنيامين عنده، ويعلم أن هذا سيدخل الحزن الشديد على قلب يعقوب عليه الصلاة والسلام، فلماذا كل هذا؟ نقول هذا يرجع إلى ماذا؟ مقصود السورة: الله غالب على أمره. هذا ما يكون من تصرف يوسف من نفسه، لأن هذا إذا قلنا باختيار هو يفعل هذا من نفسه، فهذا فيه عقوق لوالده، ما يمكن أن يكون هذا إلا بأمر من الله تعالى، والله غالب على أمره. كما هو مقصود السورة. فالله تعالى أراد أن يتم البلاء على نبيه يعقوب رفعة له حتى يعظم له الأجر عند الله تعالى، والله أعلم. فهذا كله بوحي من الله جل وعلا. قال: فلما جهزهم بجهازهم، هنا قال فلما جهزهم بجهازهم، في المرة الأولى قال ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، كما عرفنا في المرة الأولى يعني دخلوا عليه وضيفهم وسألهم عن حالهم ثم جهزهم، قال ولما جهزهم، لكن هنا خلاص دخلوا عليه وقال ولما، عرفنا لماذا قال ولما دخلوا، هنا طوت الآيات الرحلة وتنفيذهم لوصية أبيهم وضيفهم، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، كما عرفنا ممكن أن يكون حتى وقت الليل كما في كلام السدي، بعد ذلك خلاص انتهى الأمر، فسارع بعد ذلك بتجهيز إخوته. قال فلما جهزهم بجهازهم، يعني من الطعام والميرة، جعل السقاية في رحل أخيه، جعل السقاية وهي ماذا؟ الإناء الذي يشرب فيه الملك، يعني الإناء الذي يشرب فيه الملك هو يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو نفسه صواع الملك، لأن سيأتي قالوا نفقد إيش؟ صواع الملك، فهو نفسه السقاية كان يشرب به، وكان أيضا يستخدم يعني في كيل الطعام. وقال مجاهد: السقاية والصواع شيء واحد كان يشرب فيه يوسف، وهذا أيضا جاء عن قتادة رحمه الله تعالى. وذكر بعضهم أنهم كانوا يقدرون الشرب، يعني لما يشرب خاصة من العنب لما يعصر قبل أن يكون خمرا يقدر كم يشرب، فيكون هو نفسه يعني بمقدار معين. قال ابن زيد: كان كأسا من ذهب فيما يذكرون، وقال ابن كثير والأكثر أنه من فضة. قال ابن عباس: صواع الملك كان من فضة يشربون فيه، وكان مثل المكوك، هذا مثل مكيال من المكاييل المكوك، وكان للعباس مثله في الجاهلية، يعني مثل الصاع المكوك، هذه كلها أسماء للمكاييل. قال: جعل السقاية، الظاهر أنه أمر عبيده يعني غلمانه، وما يأتي بنفسه يجعل هذا، لكن كما يقال بنى الأمير القصر، يعني جعل جنده أو عماله يبنون. جعل السقاية في رحل أخيه، يعني بنيامين. ثم أذن مؤذن نادى مناد: أيتها العير القافلة إنكم لسارقون. كيف يتهم بالسرقة وهم براء منها؟ فيقولون إما أن يقال أن نبي الله يوسف قال لغلمانه: نحن فقدنا صواع الملك، أين الصواع؟ فهم ظنوا ماذا؟ أنه سرق، فنادوا بناء على ظنهم هم، ليس أمرا من يوسف أن يقول قولوا لهم إيش إنكم لسارقون، هذا توجيه. وقيل من باب التورية: إنكم لسارقون، ويوسف يقصد أنهم سرقوه هو، يعني سرقوا يوسف من أبيه، من باب التورية. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، هذه تهمة عظيمة، وذلك يعني مباشرة قالوا للمنادي، قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ انظر بكل ثقة، لأن البريء ما يكون عنده تردد في الكلام، قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ بريء واثق من نفسه أنه ما سرق. قالوا: نفقد صواع الملك، أما النفق ما قالوا سرق هنا، نفقد من باب التورية، قالوا نفقد صواع الملك، هو نفسه السقاية، قالوا نفقد صواع الملك وكأن هنا يعني عبر بهذه الكلمة فيها يعني دلالة على نفاسته، هذا منسوب إلى الملك والذي يكيل به الملك. قالوا نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذه مكافأة لمن يجد الصواع، ولمن جاء به حمل بعير، وهذه أنفس جائزة في ذلك الوقت، الناس كلهم يأتون يشترون ماذا؟ الطعام، فاللي يحصل صواع الملك يحصل إيش؟ حمل زائد. ولمن جاء به حمل بعير زيادة على الحمل الذي هو من حقه يشتريه، يزاد له حمل بعير مجانا. ولمن جاء به حمل بعير، هذا عقد من عقود البيوع وكتاب البيوع، ماذا يسمى هذا العقد؟ ولمن جاء به حمل بعير، الجعالة، حسنت، نعم الجعالة، هذا عقد إسلامي، الجعالة. يعني مثلا أنت فقدت شيئا، تقول من حصل سيارتي فله كذا، تلاحظ الجعالة ليست مثل الإجارة، الإجارة لابد أن يكون العمل محدد ومعروف، لكن الجعالة أمرها أوسع، فيها سعة في الفقه الإسلامي. هناك بعض الأعمال ما يمكن أن تقيد بصورة معينة، فيعطى جعل، يسمى هذا جعل، يعني أدق. ولمن جاء به حمل بعير، لأن العمل هنا ممكن يعمل ساعات طويلة ويبحث وما يجد شيئا مثلا، ممكن من أول لحظة يجده مثلا. فقال ولمن جاء به حمل بعير، ثم أيضا من باب التطمين قال وأنا به زعيم. نحن نعرف الزعيم هو من في القبيلة، زعيم القبيلة من؟ كبيرهم، سيدهم. قالوا لأن الزعيم هو الذي يتكفل بمصالح قبيلته ويقوم على مصالحهم، فكذلك وأنا به زعيم يعني إيش؟ كفيل، أنا أتكفل بإيجاد حمل البعير له، وأنا به زعيم. وهذا أيضا عقد ماذا؟ عقد الكفالة. هذه الآية جمعت عقدين من العقود، الجعالة و الكفالة، وأنا به زعيم، هذه كفالة، كفالة بالمال، كفالة بالنفس وكفالة بالمال. قال وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. يعني هذه تهمة يعني كما عرفنا عظيمة، و دفعوا التهم عن أنفسهم وأقسموا بالله، قالوا تالله، هنا ما قالوا بالله ولا قالوا والله ولا بالله، قالوا تالله. إيش الفرق بين والله وتالله؟ يقولون القسم بالتاء نادر، كما نرى ما أحد من الناس يقول تالله، يقول والله، هذا القسم المشهور حتى في النصوص الشرعية، والله والذي نفس محمد بيده. لكن تالله قالوا هذا القسم ما دام أن استعمال هذا الحرف نادر أصلا في القسم، فكذلك يجعل في القسم إذا كان المقسم عليه عجيبا أو نادرا، فكذلك يستعمل له حرف نادر في القسم، يعني بحسب المعنى، إذا كان المعنى غريب أو نادر يستخدم له هذا الحرف النادر. الله تعالى يقول عن أهل النار إيش؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعني كيف غفلنا عن يعني هذه حقيقة، حقيقة الشرك واضحة، من أقبح ما يكون أن نسوي هؤلاء الآلهة بالرب العظيم، لكن يعني شيء كان شيء عجيب، هذه التسوية عجيبة، ما كيف وقعنا فيها؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. عموما والإفساد كيف يكون؟ شوف السلف تفسيرهم جميل، قال الربيع بن أنس لنفسد في الأرض قالوا لنعصي في الأرض. حقيقة الإفساد معصية الله، والله تعالى حرم ما فيه فساد في حياة الناس. لما تنظر إلى المحرمات كلها في الحقيقة فساد في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ثم قالوا وإذا قيل آمنوا كما آمن الناس، شوف كيف حتى قدم مسألة الإصلاح والفساد على مسألة الإيمان، لأن حقيقة الإيمان صلاح في الأرض. فالله تعالى حرم الكفر الذي هو أعظم فساد، حرم القتل متعلق بالنفس، حرم الزنا متعلق بالعرض، حرم شرب الخمر متعلق بالعقل، حرم السرقة متعلق بالمال. تخيل تعيش في مجتمع تأمن على دينك على نفسك على عرضك على عقلك على مالك، ثم تجد هذه الضروريات الخمس التي ما يحفظ مجتمع ويعيش أهله في سلامة وسعادة إلا بوجودها، أيضا ما اكتفى بتحريم هذه الأصول محرمات الكبيرة، بل حتى ما يتعلق بها، الزنا حرم مقدماته من النظر من المصافحة من الخلوة وهكذا. سبحان الله ما أعظمه من دين. إذن قالوا ما جئنا لنفسد في الأرض، ثم خصوا ما اتهموا به، قال وما كنا سارقين، وما كنا سارقين. طيب هم كيف قد يسأل سائل؟ هم يقولون لقد علمتم. من وين علموا؟ يعني يوسف ومن معه من حاشية الملك، كيف علموا أن هؤلاء ما جاءوا لهذه التهمة؟ أنهم غرباء، قد يقول قال هؤلاء غرباء، كيف علموا أنهم ما جاءوا للسرقة ولا للإفساد؟ المرة الثانية يقول حالهم كحال غيرهم، رجعوا مرة ثانية حتى الآخرون يرجعوا مرة أخرى، لكن ما القرينة التي تدل على أن هؤلاء يعني ما يمكن أن يكونوا سارقين؟ وأهل مصر يعلمون صدق هؤلاء ويعلمون حسن سيرتهم، من وين علموا حسن سيرتهم؟ ها؟ ويوسف نفسه نعم يعلم، لكن ها؟ وممكن يعني ممكن يقال ابن كثير قال لأنهم شاهدوا منهم سيرة حسنة وضيفهم يوسف وكانوا في قصر، نعم. وكذلك قالوا لأنهم لما رجعوا مرة أخرى أخبروهم بماذا؟ بأن إيش وجدوا؟ إيش بضاعتهم ردت إليهم، فلما رجعوا ليوسف قالوا ترى نحن وجدنا الدراهم عندنا، فهذا من أمانتهم، فعلموا أنهم إيش أنهم صادقون، ما يمكن أن يعني يفسدوا في الأرض. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فقالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. الآن تأمل، يجعلهم يحكمون على أنفسهم، ويعني حتى تقام الحجة على أنفسهم بأنفسهم هم. فسألوهم قالوا فما جزاؤه، ما جزاء هذا السارق إن كنتم كاذبين، إن وجدنا سارق عندكم؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. إيش معنى هذه الآية؟ هذه الآية تركيبها شوية دائما غريب، يعني بعضهم يصعب عليه فهم الآية. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، إيش يعني جزاؤه؟ ها؟ معروف عندهم عبد، نعم يكون عبدا رقيقا. من وين عرفنا هذا؟ نحللها في اللغة العربية، إيش إعراب؟ قالوا جزاؤه، جزاؤه إيش هذه؟ مبتدأ، جملة اسمية تبدأ بالمبتدأ، أين الخبر؟ من وجد في رحله فهو جزاء، كل الجملة هذه خبر، من وجد في جملة من وجد في رحله فهو جزاؤه، هذا الخبر. يعني جزاء السارق، شوف الخبر من وجد في رحله، خلي الآن من جواب الشرط، جزاء السارق ممكن، لأن ممكن أن يكون من ليست شرطية تكون معنى الذي، جزاؤه الذي وجد في رحله، يعني باختصار نقول جزاء السارق من وجد في رحله، الذي وجد في رحله الصواع من هو؟ من هو؟ هو السارق نفسه. يعني قالوا جزاء السارق هو السارق نفسه، يعني كأن السارق نفسه يكون عوضا عن الشيء الذي سرقه. يعني إيش المعنى؟ يكون إيش؟ عبدا رقيقا، هذا معنى الكلام. قالوا جزاؤه هو نفس السارق من وجد في رحله، من وجد. ثم أكدوا قال فهو جزاؤه، هو جزاؤه، فهو جزاؤه، يعني هو من وجد في رحله، يعني هو السارق جزاء السرقة، جزاؤه جزاء سرقته، يعني هو نفسه يكون عوضا عن المسروق، بمعنى أنه يكون عبدا رقيقا. هل هذا حكم من عندكم من أنفسكم بآرائكم أم ماذا؟ ماذا قالوا؟ كذلك نجزي الظالمين، مثل ذلك الجزاء نجزي كل ظالم يسرق. يعني هذا الحكم هو إيش؟ سنة في شريعة إبراهيم، هذا الحكم هو الحكم السارق في شريعة يعقوب، أن الذي يسرق يكون رقيقا عند من سرق منه المتاع، فحكموا بهذا الحكم الذي في شريعتهم، وهذا الذي يريده يوسف. لذلك جعلهم إيش؟ يحكمون بأنفسهم على أنفسهم. أما حكم السارق عند أهل مصر يختلف، قالوا الضرب وأن يغرم ضعف ما سرقه، وهذا ما يريده يوسف منهم، ما يستفيد شيئا. قالوا جزاؤه ما وجد في رحله، وذلك بعضهم يقول هنا على تقدير مضاف، يعني استرقاق من وجد في رحله، ممكن أيضا على تقدير مضاف حتى يعني يكون المعنى واضحا. قالوا جزاؤه ما وجد في رحله، يعني ذاته هو يكون عوضا رقيقا، فهو جزاؤه، أكدوا هذا، فهو جزاؤه. هذه شريعة إبراهيم، كذلك نجزي الظالمين. فإتماما للتورية، فبدأ بأوعيتهم، تلاحظ هنا ما قال فبدأوا، فبدأ كأن يوسف هنا باشر الأمر، أن الأمر عظيم وسرق، وممكن أن يكون كما قلنا جعل السقاية فبدأ، ممكن، لكن هنا بعضهم استفاد أن ولي الأمر قد يباشر بعض الأمور المهمة إذا علم ضرورة الأمر يباشرها بنفسه، كما قال الله تعالى عن نبي سليمان وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد مثلا. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، لماذا؟ حتى ما يشكون فيه، إبعادا للتهمة عن نفسه. قال قتادة ذكر لنا أنه كان لا ينظر في وعاء إلا استغفر الله، هذا من ورعه عليه الصلاة والسلام، من يعرف أن هذه حيلة، قال تأثما مما قذفهم به، مع أن حيلة لكن هذا من ورع الأنبياء. قال ثم استخرجها من وعاء أخيه، هنا سقط في أيديهم، سكتوا وكأن على رؤوسهم الطير، بهتوا، أي فضيحة أكبر من هذه الفضيحة؟ العزيز أكرمنا وضيفنا ونحن في محل الثقة عنده، وآخر شيء يعني يتبين أننا نحن الذين سرقنا، هذه مشكلة كبيرة. لكن تأمل كيف قبل أن تواصل الآيات ذكر القصة يأتي هذا التعقيب، هذا التعقيب الذي يتناسب مع مقصود السورة. قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. الله أكبر، تأمل كيف يعني الذي يقرأ هذه المكيدة يقول لماذا هذه المكيدة؟ يقول كذلك كدنا ليوسف، الأمر لله أولا، تأمل كيف أرجع الأمر إليه، هذا الكيد نسبه الله إلى نفسه، كذلك كيدنا ليوسف، الأمر لنا، كذلك كيدنا ليوسف. الكيد الإخوة هو أن توقع غيرك في الضر بدون أن يشعر، هذا الكيد هل هو محمود أو مذموم؟ نعم، قد يكون مذموما قد يكون محمودا. متى يكون الكيد محمود؟ إذا كان إيش؟ في مقابل من يكيد، إذا كان صاحبه يستحق. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، مثلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فهذا ليس فيه نقص، لماذا؟ لأن ليس فيه يعني كذب أو خيانة، هناك أمور دائما محرمة، الكذب والخيانة هذه محرمة، لكن الذي يكيد هذا من تمام علمه وخبرته يعني يوقع الخصم في الفخ بدون أن يشعر، هذا إذا كان يستحق فهذا محمود، لكن إذا كان ما يستحق هنا يكون مذموما. فهنا المكيدة كما عرفنا ما دام أن هذا الأمر ابتداء والله أعلم إنما هو من قبل الله، الله تعالى أراد أن يتم البلاء على نبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام حتى يعظم له الأجر، فجاءت هذه المكيدة من يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته حتى يأخذ أخاه عنده، وهذا أمر الله تعالى والله غالب على أمره. بل قال وكذلك مثل ذلك الكيد كدنا ليوسف، بما فيه كما عرفنا من تعظيم الأجر لنبي الله يعقوب، وكذلك كان الله أيضا يذيق إخوته شيئا من الجزاء على ما فعلوه بيوسف، فالآن سيعيشون في جو متوتر من الهم وماذا يفعلون، كيف يرجعون إلى أبيهم، ماذا يقولون له. فسبحان الله، كذلك كدنا ليوسف، ثم تأمل كيف تأتي العبرة هذه التي تتناسب مع السورة، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، الدين يعني ماذا؟ يعني حكم أو شريعة الملك، لأنه كلمة دين تدل على الخضوع، دين الإسلام تخضع لما تستسلم لله، يوم الدين الخلائق كلها تخضع لله، ما أحد يخرج عن قدرته وجزائه، الدين كذلك في خضوع، لأن الدين كما يقولون هم بالليل وذل في النهار، فكلمة تدل على الخضوع في دين الملك، شريعة الملك الشريعة فيها خضوع وسمع وطاعة للملك. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني ملك من؟ ملك مصر، يعني يوسف لو طبق شريعة ملك مصر ما بيستفيد شيئا. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك يعني في ملك أو في حكم يعني الملك مصر، لأن جزاء السارق عندهم ماذا؟ قالوا أن يضرب ويغرم ضعف ما سرقه، فما يستفيد شيئا. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله بمشيئة الله، يعني لكن بمشيئة الله هكذا ألهمه أن يجعلهم يختارون حكم شريعة يعقوب حتى تتم هذه الحيلة ويأخذ أخاه عنده إلا أن يشاء الله. فهذا بأمر الله وبإلهامه ليوسف. قال السدي ولكن صنعنا له، قال إلا أن يشاء الله ولكن صنعنا له. ولما هدى الله تعالى يوسف لهذه الفكرة لهذا العلم، ويوسف عليه الصلاة والسلام إنما كان يعلم شريعة يعقوب أن السارق يؤخذ فيكون رقيقا، فمدحه الله تعالى على هذا العلم، قال نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء. قال ابن جريج يوسف وإخوته فرفعنا يوسف فوقهم في العلم، فرفعنا يوسف فوقهم في العلم، نرفع درجات من نشاء. هنا أول ما يدخل نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، لأن الله علمه هذا العلم وألهمه هذا العلم الذي يكون فيه الحكمة التي يريدها الله جل وعلا. نرفع درجات من نشاء، ثم تأمل ربط القلوب بالله والأدب مع الله، وفوق كل ذي علم عليم. وفوق كل ذي علم عليم. هذه ممكن أن تقال بالنسبة للبشر، فوق كل ذي علم عليم، فوق كل ذي علم عليم، لكن في النهاية ينتهي العلم إلى من؟ إلى الله جل وعلا. فبالنظر إلى الأمر المطلق في النهاية يرجع العلم الكامل إلى الله وحده جل وعلا. ولذلك يقول قتادة رحمه الله: وفوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى الله، منه بدأ وتعلمت العلماء وإليه يعود. منه بدأ وعلم آدم الأسماء كلها، منه بدأ العلم جل وعلا، وهو الذي يعلم الإنسان، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا الصبي من أنطقه؟ الله جل وعلا. ولا كم يولد من مولود إذا به ما ينطق، ما يتكلم، مريض وخلاص ما ينطق، سبحان الله. فالله تعالى هو الذي أعطى الإنسان عقلا ولسانا وعلمه البيان وكيف ينطق، هذا كله من تعليم الله. ثم علمه كيف يعني يعقل الأمور ويفكر ويجرب ويكتشف، كل هذا من تعليم الله للإنسان. فلا يغتر الإنسان بعلمه، فوق كل ذي علم عليم. فمهما وصل الإنسان من اكتشافات في شتى العلوم، عليه أن دائما يقول فوق كل ذي علم عليم. كل هذه يعني الثورة العلمية التي نشهدها في عصرنا اليوم، هذه الثورة العلمية على الإنسان أن لا يتكبر. شوف كيف هذا، نسأل أن يعافينا، فيروس كورونا هذا، كيف يعني هذا الشيء الذي لا يرى بالعين المجردة أعجز العلماء وأعجز الأطباء وأعجز الدول وأعجز القوى، أعجز الجنود، أعجز كل شيء، وكل الناس الآن يخافون منه، وكل الدول الكبرى تخاف منه، الجيوش تخاف منه، أي مكان يجتمع فيه الناس يخافون. لماذا؟ شوف كيف فوق كل ذي علم عليم. إلى أن يلهم الله تعالى العباد أن يصنعوا دواء له كما يريد الله تعالى. الأمر إلى الله، والله غالب على أمره سبحانه. وفوق كل ذي علم عليم، فعلى الإنسان لا يتكبر بعلمه. وفوق كل ذي علم عليم. وذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأدبون لما يقرؤون هذه الآية عند الطبري، أن ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس حدث بحديث عجيب. يعني ابن عباس ترجمان القرآن، ربما يفسر القرآن، يتعجب بعض الناس من تفسيره، حتى يعني كما جاء في الأثر عن ابن عباس أنه في الحج، في موسم الحج، فسر سورة البقرة هكذا أو النور في رواية، كأنه روايتين. فقال: لو سمعه العجم لأسلموا، يعني من يعني كلامه وتفسيره وبيانه. المهم حدث في مجلس بحديث عجيب، فقال رجل: الحمد لله وفوق كل ذي علم عليم. كأنه يعني يمدح ابن عباس بهذه الآية، يعني حديثك عجيب فوق كل ذي علم عليم. فقال ابن عباس: بئس ما قلت، الله العليم وهو فوق كل عالم. يعني الظاهر جو أن الكلمة تحتمل، لكن كأن جو المجلس وسياق المجلس كأنه يريد مدح ابن عباس. فقال ابن عباس: بئس ما قلت، الله العليم وهو فوق كل عالم. قال الحسن البصري: ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله، حتى ينتهي إلى الله. وسأل رجل عليا عن مسألة، فقال الرجل: ليس هكذا ولكن كذا وكذا. فقال له علي: أصبت وأخطأت، وفوق كل ذي علم عليم. فجميل أن المسلم حتى في كلامه يصبغ بصبغة الأدب مع الله جل وعلا، وفوق كل ذي علم عليم. نستفيد من هذه الآية أيضا الإخوة فضل العلم، وأن الرفعة تكون بالعلم، الرفعة تكون بالعلم، أن الله يقول: نرفع درجات من نشاء، يعني بماذا؟ بالعلم، كما رفع يوسف هنا بالعلم. وذلك قالوا: فوق كل ذي علم عليم. ذلك السلف فسروا هذه الآية: نرفع درجات من نشاء، قالوا بالعلم، بعلم يوسف هنا في هذا السياق. وهذه الآية تماما مثلها في سورة الأنعام. ماذا قال الله تعالى؟ في من قالها أيضا؟ في إبراهيم، لما قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فسبحان الله، هذه الآية جاءت في القرآن مرتين فقط، نرفع درجات من نشاء، وكلا المرتين في ماذا؟ في العلم، بالنسبة لإبراهيم في العلم الديني، وبالنسبة ليوسف في العلم الدنيوي. وهذا يدلك على أن الرفعة في الدنيا والآخرة إنما تكون بالعلم، نرفع درجات من نشاء بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولهذا في موسم الحج عمر رضي الله عنه رأى واليه على مكة، قال كيف تركت أهل هذا الوادي بلا يعني وال عليهم؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزة. استغرب عمر، قال من ابن أبزة هذا؟ قال رجل مولى من الموالي. قال استخلفت عليهم مولى وهم أشرف الناس؟ قال يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال صدق رسولكم صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، بالعلم. فالرفعة بالعلم. ولذلك الإخوة، كلما تقدم المسلمون في العلم رفعهم الله تعالى. وسلفنا كان عندهم العلم في الدين والدنيا، سبحان الله. وخطان متلازمان معا، يعني سبحان الله، لما ترى العصور الأولى تشوف التقدم في الدين والنهضة الدينية العلمية في حفظ الدين وتأليف البخاري ومسلم وكذا، وفي نفس الوقت تجد المسلمون متقدمون في ماذا؟ في الدنيا، علوم الطب، علوم الهندسة بيد المسلمين. وسبحان الله، إذا تأخر المسلمون في الدين تحصل متأخرون في الدنيا، مثل زماننا اليوم، لا دين ولا دنيا إلا من رحم الله. فسبحان الله، كأن هذا في إشارة إلى ماذا؟ لأن ما في صلاح للمسلمين إلا بالدين. إذا صلح المسلم الفرد اتقى الله، اتقى الله تعالى واستقام على طاعة الله تعالى، ما يعيش حياة فاضية، ما يعيش حياة ما فيها معنى. والله تعالى مستحيل أن يجعل الناس كلهم علماء دين، لا، كل واحد الله يعطيه إيش؟ مواهب وقدرات. لكن هذا المسلم إذا كان عنده مثلا موهبة في الطب وكان صالحا يتقي الله تعالى، ستجده ما شاء الله ينفع الله به. لأن إيش يحمل هم؟ ما يحمل هم إيش؟ يفكر يقول لا أنا بشوف راتب، إيش كيف يكون راتبي، كيف تكون حياتي، كيف تكون كذا. لا، يكون عنده إيش؟ أنا الله تعالى أعطاني هذا العلم، كيف أتقدم فيه، كيف أنفع أمتي، كيف أنفع المسلمين بهذا في هذا المجال. فتجده يكتشف اكتشافات وقدم وآخر في مجال الهندسة، وآخر في مجال كذا، وآخر في مجال كذا. تجد لأن النية صافية. لماذا؟ لأنه هو يتقي الله تعالى. لكن لما يأخذ الشهادة، للأسف حتى الآن لا يأخذ شهادة دينية، ممكن يكون قصد إيش منها؟ الدنيا، يريد أن يأكل بها فقط. وتجده ممكن ما يبالي بالعلم النافع ولا العمل الصالح ولا الدعوة إلى الله ولا شيء، عن عنده شهادة دكتوراه ولا عنده شهادة جامعية ولا. لكن وكذلك الذي تخصص في علوم الدنيا، تجد يتخصص في علوم الدنيا في النهاية لماذا؟ تجد قصده أن يعيش حياة كريمة فقط، يفكر إيش في شخصيته هو، في حياته هو، ما يفكر في أمته، في مجتمعه، في المسلمين، كيف أنا أتقدم بهذا العلم حتى أنفع الناس. صحيح ما أقول هذا مطلقا، لكن يعني للأسف إذا كانت هذه النيات لأجل الدنيا ما نرى تقدما. لكن إذا صلحت النيات وارتبطت الغايات بالغاية العظمى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الكل يريد أن يحقق عبودية الله، تجد النهضة، تجد الرقي، تجد التقدم. ولا الآن انظر، يعني ما شاء الله بعض المسلمين عندهم أفكار وطيب، ودرس في الجامع وحقق درجة طيبة، لكن خلاص ممكن حصل وظيفة مع أنه دارس تكنولوجيا وكذا، ممكن ينفع الناس لو أكمل في دراسة، لكن تجده خلاص حصل وظيفة ما في دراسة بعدها، خلاص انتهى زمان الدراسة بس في الجامعة بس. لكن انظر الغرب الآن، لا يدرس لين ما يموت هو يدرس. هذه المشكلة. ففي الحقيقة نحن نحتاج إلى تكاتف الجهود، الكل يعمل، الكل يفكر، الكل يتعلم، الكل يبذل ما عنده، وكل بحسب قدرته. ما نكلك فوق طاقتك، لا لازم إما تكون عالم دين ولا عالم دنيا، لا كل بحسب ما يسره الله له في هذه الدنيا، حتى في أيسر الأمور. حتى هذا الذي يكنس الشوارع كم ينفع الناس، ولولا هذا لانتشرت الأوبئة والأمراض. لكن إذا الكل أتقن عمله ونفع أمته بهذا يكون رقي للأمة. نسأل الله تعالى أن يصلح حال المسلمين أجمعين. وسبحان الله المرور سريع على بعض الآيات في سورة يوسف حتى تعلم كيف أن العلم حقا هو السبب الأصيل في الرفعة. قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك، من تأويل الأحاديث. قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض إيش؟ ولنعلمه، من تأويل الأحاديث. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. قال ذلكما مما علمني ربي. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، إني حفيظ عليم. لما مكنه الملك قال وإنه لذو علم لما علمناه، في نبي الله يعقوب مدحه على علم اليقين. وأعلم من الله ما لا تعلمون كما سيأتي، ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وآخر ما قاله يوسف ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني، من تأويل الأحاديث. نعمة عظيمة. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. قال وفوق كل ذي علم عليم. الآن هم بهتوا، أخوة يوسف وقفوا، ماذا يفعلون، ماذا يقولون؟ فأخذوا يدفعون هذه الفضيعة عن أنفسهم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وكانوا هم بإخوان الآن، ما نعرفه ولا يعرفنا، هذا طالع على أخوه سارقه مثله، أما نحن لا. شوف كيف يعني برأوا أنفسهم من هذه الجريمة، وقالوا إن يسرق، حتى عبر بإن، يعني لعلمهم بأمانته ما يسرق بنيامين، لكن قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له. هذا يدل على شقيقه، كان له شقيق سرق، أما نحن لسنا بأشقاء، نحن يعني أمنا غير، لكن تسللت له السرقة من يعني من جهة أخرى ليست من جهتنا نحن. نعم إيه نعم. فقد سرق أخ له من قبل. نعم إيه طبعا. من الذي سرق يعني؟ يوسف. هم الآن يتهمون يوسف أنه سرق. فقد سرق أخ له من قبل، يعني يوسف، كأن السرقة تسللت يعني من غير جانب أبينا، نحن أولاد أبينا كلنا صحيح، لكن الطرف الأم اللي أنجبت هذين الولدين كلهم يسرقون، أما نحن ما نسرق. ماذا سرق يوسف؟ وإيش هذه التهمة؟ وما بينت هنا، لكن يعني هناك اتجاهان للمفسرين. ها؟ كيف؟ نعم والله أعلم، لكن الذي ذكره السلف، وهذه قصة مشهورة يذكرها ابن إسحاق ويعني المؤرخون، وابن جرير ذكرها عن مجاهد بالحجاج، قال يعني معنى القصة، كانت عمة يوسف وهي أخت يعقوب ابنة إسحاق، كانت لا تصبر عن نبي الله يوسف وهو صغير، تحبه حبا شديدا. فلما كبر أراد يعقوب أن ينتقل يعني إلى قرية أخرى أو كذا، فقال لابد أن أحمل معي يعني ابن يوسف، فما أطاقت. وتعرف أن شريعتهم اللي يسرق إيش يكون رقيقا، فأخذت منطقة يعقوب يعني حزام يعقوب، حزام إسحاق توارثوها يعني، وكانت عندها منطقة إسحاق، فأخذت منطقة إسحاق وألبستها يوسف من تحت ثيابه وهو صغير ما يدري، ألبست يوسف هذه المنطقة وقالوا فقدنا منطقة إسحاق، فبحثوا عنها ما وجدوها، وإذا بهم يجدونها عند يوسف. وهي يعني صاحبة المنطقة يعني عندها الحزام هذا، فجعلته عندها فترة أيضا من الزمن. فقالوا هذه سرقة، هذه واحدة. وقيل فيها يعني هذا جاء وثبت عن قتادة وبن جبير وبن جريج، قالوا سرق صنما لجده أبي أمه فكسره، والله أعلم يعني، مع أن هذا قد يعني أجداد قد يكونون على التوحيد يعني، هم يقولون هذا من طرف أمه، لكن الله أعلم ذي يعني، هذه الروايات أكثرها يمكن مأخوذة من بني إسرائيل فلا تصدق ولا تكذب. قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وهو يوسف يسمع هذه التهمة، الآن ما أصبح أخوه المتهم بل هو رجع التهمة عليه. فأسرها يوسف في نفسه يعني مع قدرته عليهم، يستطيع أن يعاقبهم أن يفعل أي شيء، لكن فأسرها يوسف في نفسه. قد يقول قال إلى متى يعني، هل أظهرها لهم بعد ذلك؟ قال ولم يبدها لهم، بل كظم غيظه حتى ما ذكرهم بهذا الكلام. ما الذي أسره في نفسه؟ قال أنتم شر مكانا. قال هنا هذه قال بماذا؟ قال في قلبه. نعم، لو قال قال بلسانه ما أسرها في نفسه، فالسياق يدل على أن القول هنا قول إيش؟ في القلب في النفس. قال يعني في نفسه. لا لا، هذه ما يحاسب عليها، بالعكس يعني هذا كلام حق وصحيح. قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون. يقول قال أنتم شر مكانا، يعني مكانكم يعني حالتكم أشر مما يعني تتهموني به. أنتم سرقتموني من أبي وكدتم أن تقتلوني، وبعدين تقولون يوسف سرق، وأين سرقتكم أنتم؟ فأنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، يعني بما تصفون بما تكذبون بما تصفون به يوسف من السرقة، يعني وصفوا يوسف بالسرقة، والله أعلم بما تصفون. ويستفاد من هذه الآية كظم الغيظ، أن الإنسان إخوة ليس كل ما يخطر على قلبك تتكلم به غضبا لنفسك، لا. فهناك كلام كثير لو فكر فيه الإنسان يجد أن الأصلح لا يتكلم به، والله حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. فعندك كلام خير وعندك كلام مستوي الطرفين وعندك كلام شر، فثلث الكلام تسكت عنه والثلث الذي تتكلم به. نحن الله المستعان تكلم بكل شيء، نسأل الله السلام والعافية. فإذا هذا الإخوة يعني فيه الحث على كظم الغيظ، وفي الحقيقة يعني هذا من كمال توحيد العبد، أنه يتعامل مع الناس لأجل الله، ما تعامل لحظ نفسه. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله، وما ضرب خادما ولا امرأة قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. أنس رضي الله عنه يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. شوف أف أقل كلمة في التضجر، ولا قال لشيء فعلت لي ما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا. شوف كيف كلام كله خير كله رحمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. قال والله أعلم بما تصفون. ثم أخذوا يترققون له ويستعطفونه ويعتذرون، لأن الآن كيف سيرجعون إلى أبيهم؟ ماذا سيقولون لأبيهم وقد أخذ عليهم المواثيق؟ وقالوا يا أيها العزيز، شوف كيف الآن معنى الكلمة ما مرت، يعني كثير الكلام مر معنا، لكن هنا الآن مقام لترقيق قلبه. قالوا يا أيها العزيز، ليرق لهم، إن له، تأمل في الصفات، أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. تأمل كيف وصفوا بثلاث صفات ترقق القلب، يا أيها العزيز إن له أبا، ويكفي حنان الأبوة، وأخبرناك أن هذا الابن أصغر الأبناء، أصغر الإخوة وأصغرنا، وأبونا يحن عليه ما يستطيع أن يفارقه، ونحن احتلنا عليه حتى نأتي به إليه كما أردت. إن له أبا ثم شيخا، ويعني وصف الشيخوخة في حد ذاته يعني يكسر الخاطر، إنسان مجبول على رحمة الشيخ الكبير والمرأة العجوز. إن له أبا شيخا ثم أيضا كبيرا، يعني شيخا وزادوا في الوصف قالوا كبيرا، والكبير يستحق يعني الإكرام وجبر الخاطر. فخذ أحدنا مكانه، وهذا يدل هذه المرة على صدق نيتهم، يعني هم بالفعل ما أرادوا أبدا أن يكذبوا على أبيهم أو يحتالوا عليه. فخذ أحدنا مكانه، يضحون بأنفسهم، فخذ أحدنا مكانه، إما على سبيل الاستعباد بدل أن تأخذ أخانا، خذ واحد منا ما عليه نرضى، أو على سبيل الرهن، يكون رهينة عندك إلى أن نشوف نحل القضية ونرجع مرة أخرى. فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. يعني كل هذه الوسائل، ولكن قال بعضهم للكبير حق يتوسل به كما توسلوا بكبر يعقوب، وقد ورد في الاستسقاء إخراج الشيوخ، يعني كما روي يعني الكبار السن وكذا. فيعني إذا رأيت إنسانا كبيرا فهذا له حق، وكما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرا ويعرف، يرحم صغيرا ويعرف قدر كبيرنا، وكما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. لكن كل هذه الوسائل والمعاذير لا محاباة في يعني حكم الله، هذا يعني هذه في الظاهر طبعا الآن هذا الحكم الذي لابد أن يطبق. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ما قال من سرق مثلا، أو من وجدنا متاعنا عنده حتى يعني تكون تورية، إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذن لظالمون. إذا أخذنا بريئا مكانه إذن هذا ظلم، إنا إذن لظالمون. فهذا يدلنا على أنه لا مدخل للشفاعة يعني في يعني إسقاط الحدود، وإن كان طبعا هذا من باب الاستطراد، وإلا هي كلها حيلة مدبرة، لكن هذا يعني يستفاد من إشارة الآية. يعني لما شفع أسامة رضي الله عنه في المرأة المخزومية التي سرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب ابن الحب، ومع ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال تشفع في حد من حدود الله؟ قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالحكم إذا وصل الحاكم خلاص هنا ينبغي يجب أن يطبق شرع الله، أما قبل هذا تعافوا الحدود فيما بينكم، ممكن أن يعفى عن السارق أو كذا، لكن إذا وصل الحكم للقاضي فهنا لا مجال للتراجع. إنا إذا لظالمون، هكذا قالوا أو هكذا قال. مرت ساعة الآن. طيب ماذا حصل بعد ذلك؟ إن شاء الله نكمل إن شاء الله يعني في الدرس القادم بإذن الله، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يغفر لوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ونسأل الله تعالى أن يرفع البلاء والوباء عن هذه الأمة وعن المسلمين في كل مكان. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يسبغ علينا رحمته سبحانه جل وعلا، وأن يبعث في قلوبنا في هذه الأيام التضرع واللين. فمثل هذه الأحوال الإخوة تجعل الإنسان يرق قلبه ويتضرع لربه جل وعلا، وهذا على سبيل المجتمعات والأفراد، كل واحد فيما بينه وبين الله تعالى. ما تدري لعله بدعوة من صالح يرفع البلاء، ما تدري. فكل واحد عليه أن يتضرع في هذه الأيام لله تعالى. البلاء يعم والوباء ينتشر يوما بعد يوم، يأخذ الناس بالآلاف، فهذا من بأس الله تعالى، وهذا عبودية هذا الوقت التضرع. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، هذا عجب. فنسأل الله تعالى أن يلين قلوبنا، وأن يجعلنا من عباده المتضرعين المنكسرين في هذه الأيام، وأن نكون يعني نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ يعني المسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويرحمنا، وأن يحفظ بلادنا يعني وبلاد المسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لمن كان عنده فائدة ولا